أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الأمور المنهي عنها، باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال الإمام النووي رحمه الله: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. هذا كتاب آخر من كتب رياض الصالحين، من ضمن تقسيمة كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله، وفي الأمور المنهي عنها، ما نهى عنه النبي صلوات الله وسلامه عليه من أمور، من ذلك تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء، من هذا الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم وإجمعها باب، هو تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. والغيبة كما جاء توضيحها في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: وذكرك أخاك بما يكره. الإنسان من وراء أخيه كأنه مأخوذ من الغيب، الغيب الشيء الخفي المخفي، فكأن الغيبة أن تتكلم في غياب الشخص، تتكلم في غيابه، هذه الغيبة، وتتكلم بما يسوءه ويسيء إليه، هذه الغيبة، تتكلم بالشيء الذي يكره أن تتكلم بهذا الشيء عنه، إذا هذه الغيبة، تتكلم في غياب شخص بشيء يسوءه هذا الشيء الذي يتكلم به. حرمتها الشريعة أن تتكلم عن إنسان في غيبته بكلام يضره ويسيءه. كذلك أمرتنا الشريعة بحفظ اللسان، وهنا كلام جميل للإمام النووي رحمه الله، يقول لنا أن كل مكلف لسان البالغ العاقل عليه أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام، كأن الأصل أن تمسك لسانك، الأصل تسكت ولا تتكلم إلا بما فيه مصلحة، تسكت إلا إذا وجدت مصلحة تكلمت. قال: ما تستوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه. إذا كان والله يستوي أنا هتكلم بحاجة زي ما أقولها زي ما أقولهاش ما فيش فايدة فيها، إيه داعي، لا داعي لمثلها. الإنسان العاقل الذي يشغل نفسه بما ينتفع به في الآخرة، ينتفع به عند الله عز وجل. لو أنه هكلم إنسان هقول له أي كلمة من الكلام وهقول سبحان الله، نظرت في هذه الكلمة التي أقولها الإنسان، إما أن أنا أأمره بمعروف أو أنهاه عن منكر هذا خير، أنصحه بنصيحة هذا خير، أجعل علاقة بيني وبينهم مودة من كلام يجعل فيه بيني وبينه علاقة هذا خير، كلمة تسوء لهذا الإنسان وتضر وتؤذيه هذا لا يجوز لي أن أقولها، كلمة مستوية لا فيها نفع ولا فيها، زي ما بقولها زي ما بقولهاش، لا زادت ولا نقصت ولا شيء، لا داعي لمثل ذلك. لو شغلت نفسي بأن أقول سبحان الله كان أعظم بكثير، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، اللي سماها النبي صلى الله عليه وسلم معقبات، معقبات يعني إن وراها العاقبة، معقبة يعني تأتيك بالعاقبة الحسنة، أشياء تقولها الآن وتنتظر في الآخرة عليها المعقبة، معقبة تعقبك الجنة، تعقب عليك رضا الله سبحانه وتبارك وتعالى، فهي معقبة، معقبة اسم فاعل يعني تجعل لك عند الله العاقبة، معقبات لا يخيب قائلهن، الذي يقولها مستحيل يخيب لا في الدنيا ولا في الآخرة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أيها أنفع للإنسان؟ إذا كان الإنسان عاقلا يقول الله أنا بضيع وقتي ليه في الكلام الفارغ اللي بقول، ليه واقف مع الناس في الشارع بضيع الوقت وضيع الكلام في المباح، لا لا، أفضل منه أنني يكون الوقت هذا أستغله فيما يحبه الله ويرضي الله سبحانه وتبارك وتعالى عني به. يقول النووي رحمه الله: متى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، يعني لا تتكلم إلا بما ينفعك، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه. إنسان حين يتكلم بكلام مباح ما فيش من وراه نفع ولا وراه ضر، لكن شيء وراء شيء يمكن ينجر إلى مكروه، وذلك كثير في العادة، عادة الناس يبتدي بالكلام المباح وشوية شوية يقع في الكلام المكروه والمحرم. يقول: والسلامة لا يعدلها شيء. الإنسان حين يقال له إنك يوم القيامة هذا الكلام يعقب عليك ندام وهذا الكلام ينجيك بسلام، أيهما أفضل؟ السلامة لا يعدلها شيء، إذا لا داعي لمثل هذا الكلام الذي قد يفتح الباب على الإنسان بما فيه المضرة له. ربنا سبحانه وتبارك وتعالى يأمرنا في القرآن وينهانا، يأمرنا بالمعروف، يأمرنا بالإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وهنا بيذكر لنا الإمام النووي آيات من كتاب الله سبحانه، كقوله سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعضا، نهانا عن الغيبة، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. تأمل في هذه الآية الغيبة، الغيبة بما شبهها الله سبحانه، قال لنا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. الغيبة قزارة تخرجها من فمك وتدخلها إليه، قزارة. هل تحب القزرات؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه؟ يقول أكل لحم أخيه، يقول ميتا، قزرة منتنة. شوف جثة إنسان ميت ريحتها طلع يقرف الناس، يمشوا بعيد عنها مرش يصلى عليه، يهربوا منها. حد يحب يأكل مثل هذه الدسة وصاحبها ميت والدسة قد تعفنت؟ لا لا، لا أحد يأكلها. ولذلك كان التعبير بهذه الصيغة: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. فحين يأكل لحوم الناس أحياء كأنه يأكل القازورات، إنه نأى من هذا القازورة اللي فيه ونطقها بلسانه فتكلم فيها، فكالذي يلوك لحم أخيه بلسانه، ومش أي لحم، ده لحم إنسان، إنسان يستقذره وميت كمان لحما ميتا. قال سبحانه: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، كرهتم ذلك. حد يقول أحب هذا الشيء، كلكم تكرهونه، يبقى لا تغتابوا المؤمنين، واتقوا الله إن الله تواب رحيم، إن الله تواب رحيم، من وقع في ذلك فليتوب إلى الله فالله يتوب على العباد. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم، قف الشيء اتباع الشيء، اتباع، لا تتبع ما ليس لك به علم، هذا معنى القف، ومنه القفة، قفة قفة في الخلف، في الخلف، كأنك تقفي وراء إنسان، يعني تمشي وراء وراء هذا الشيء، فتقف، ومنه القافية، القافية اللي بتضبط بيت الشعر في آخرها، أن في الآخرة القافية تكون مولودة. هنا لا تقف يعني لا تتبع الظنون والأوهام والخيالات والترهات والأكاذيب، لا تتبع الباطل، لا تقف ما ليس لك به علم. إنسان كثير من الناس عادته بيدب في اللي ما يفهموش، أي حاجة ما يعرفش فيها يتكلم فيها، في الطب يتكلم، في الفن يتكلم، في الهندسة يتكلم، في أي حاجة يتكلم، كل إنسان يعمل نفسه عالم في كل شيء، لأنهم تربوا على ذلك، إنه يتكلم في أي حاجة. شوف كده، أقول للواحد عندي مغص، يقول لك إيه، خد كذا، ويمكن المغص اللي عندك يكون علاجه مش ده ابدا، يكون ده يأذيه ويزود عليه هذا الشيء. شوف واحد تقول له ايدي اتجرح، اتجرح حط عليها كذا، ممكن ما يكونش هذا من اللي ينفع فيها، اتعود نفسه لازم يجاوب. لا، هو هنا يقف ما ليس له به علم، يقف ما ليس له به علم. فيقول لنا ربنا: ولا تقف ما ليس لك به علم، يبقى لا تتكلم فيما لا تعرفه، فيما لا تجيده، فيما لا تتقنه، لا تتتبع الظنون والأوهام. يقوم إنسان أظن أن فلان في كذا، طب أنا حنثبت لكم أن فلان كذا، وتروح تفتش وراء هذا الإنسان، مين اللي أمرك بهذا الشيء؟ قد نهاك الله عز وجل أن تتبع عورات الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كده: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه لا تتبع عورات الناس، فإنه من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته ثم فضحه في قعر بيته. اللي يتبع عورات الناس الله يجعل له من يتتبع عورته لغاية ما يفضحه في قعر بيته. فاحذر من أن تتبع عورات الناس، ولا تقف ما ليس لك بعلم. قف ما ليس للإنسان بعلم عن طريق إيه؟ قال هنا كل إن السمع والبصر والفؤاد. السمع يتسمع ويتحرن وعايز يعرف إيه اللي وراء هذا الشيء علشان يفضح الناس وعشان يعرف أخبار الناس. احذر. والبصر تتبع العورات بالنظر، والفؤاد الظنون والأوهام في القلوب، كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه أسئلة كثير أو يوم القيامة يسأل الإنسان عن سمعه، سمعت إيه؟ طول النهار بنسمع حاجات يسأل عنها يوم قديم، موقف ده يكون يوم القيامة يسأل عما سمعه. بس حياتك عشت 60 سنة، عشت 50 سنة، سمعت قد إيه في خلالها؟ تسأل كل أولئك، كل حاجة سمعتها تسأل عنها، كل شيء تكلمت به تسأل عنه، كل ما تتكلم به فتسمع. ما هو أنت يا سامع يا مسمع، غيرك بيتكلم أنت خدت الكلام ده خلفه دهنك، فمحتاجش تعبر عن اللسان هنا لأن السمع هنا عبر عن الاثنين، يا أنت بتتكلم والتاني بيسمعك يا التاني بيتكلم وأنت بتسمعه. فالسمع هذا الناتج عن وجود كلام مسؤول أنت عنه يوم القيامة عند الله عز وجل. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول، صيغة عموم، أي قول أي قول، إلا لديه رقيب، واحد يراقبك، واحد يراقبك، ملك من الملائكة واقف يراقبك، عتيد، معد، حاضر، جاهز، مش نايم، مش غافل، ما بيسرحش. انت ممكن تسرح، انت ممكن تغفل، ممكن تنسى، ممكن تنام، لا هو قاعد لك، قاعد لك، ملك عن اليمين وملك عن الشمال بيكتب عليه كل قوله. ما يلفظ من قول، نسأل الله العفو والعافية، ما يلفظ من قول إلا لديه، عنده، حاضر معه، رقيب يراقبه، أعد الله عز وجل له مراقبا، ملكا يراقبه كل ما تقول وتتلفظ به. عتيد أي معتود، يعني معد، معد، حاضر، جاهز، لا يغفل عنك ولا ينام، رقيب عتيد. هذه البعض من آيات كتاب الله عز وجل، وآدي أحاديث يذكرها الإمام النووي، منها ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ذكر في حديث فليحسن إلى داره، حب أخيه ما يحب لنفسه، هنا بيقول لنا فليقل خيرا أو ليصمت، يا إما يتكلم بالخير الذي ينتفع به هو أو ينتفع به غيره، أو ليصمت ليسكت. يبقى إذا تكلمت عود نفسك أن يكون كلامك بخير، والصمت عند عدم الحاجة إلى الكلام. وليس معنى الحديث هنا أنك تقعد ساكت اليوم بحاله، ما قالك تقعد ساكت اليوم بحاله، ولكن تكلم بخير، حين تريد أن تتكلم فليكن كلامك بخير. ولذلك كان بعض التابعين تجي له بنته عايزة تلعب وتقول: يا أبي أذهب فألعب، تشوف الأدب يعلمه، حتى العيلة الصغيرة تستأذن عشان تلعب، عشان تلعب، والله شيء أدب مفقود عندنا هذا الشيء. يا أبي أذهب فألعب، فقول: يا بنتي قولي خيرا، قولي خيرا، ما تسيبها تلعب، ما تأذن لها باللعب وقرارها، وما علي ألا أقول، وأنا حخسر إلا ما هتلعب، هتلعب، أنا قلت لها العبي ما تلعبش، ما هي هتلعب، وأنا حخسر إن أنا ما أقول لهاش أصلا العبي. ما نقدرش إحنا على هذا الشيء، ولا نطلب من أنفسنا هذا الشيء، ولا نقول كيف حسبهم أنفسهم على ذلك، حتى إنه الكلمة المباحة، المباحة البنت الصغيرة روحي العبي، ما فيش فيها شيء، ليس فيها شيء، ولكن هو خاف أن يعود لسانه على ذلك، روحي العبي المرة الجاية حيقول لها إيه، لا داعي لهذا الشيء. فأمسكوا ألسنتهم عن المباح. وليس مطلوبا منا أن نسكت عن المباح، ولكن المطلوب أن نسكت عن الحرام، أن نسكت عن الحرام، ألا نعود أنفسنا أن نتكلم بالمكروه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من الأحاديث حديث لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وده برضه في الصحيحين، يقول: قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل، أي المسلمين أفضل؟ أهل المسلمين كثير وفيهم خير كثير، بس أيهم أفضل؟ هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلب المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده. هنا ابدانا النبي صلى الله عليه وسلم حاجه واسعه جدا تعم الجميع، تعم الجميع. يعني والله لو قال لك افضل المسلمين اللي حفظوا القران، احفظه ازاي ده صعب، واقعد قد ايه احفظ في القران؟ ما ادناش الحاجه اللي عقدنا بيها عليه الصلاه والسلام. بالمؤمنين رؤوف رحيم، لطيف كريم طيب صلوات الله وسلامه عليه، بيدينا اللي يسعنا كلنا، يسعنا كلنا. يسعك ايه؟ انك تسكت. مين ما يسعوش انه يسكت؟ والله الطالب في المدرسه ينفع له العصايه، اللي حيتكلم بالحصه دي حضربه بالعصايه، يقعد ساكت الحصه كلها وهو طفل صغير، فكيف بالكبير الا يمسك نفسه عن الكلام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطانا الشيء اللي نقدر عليه كلنا. يقول من سلم المسلمون من لسان، ما تقعش في اعراض الغير، ما تؤذيش احدا بلسانك ويدك ايضا، يبقى مش لا اللسان ولا لا تضرب أحد من الناس ظالما له، ولا تؤذي أحدا من الناس بلسانك. إذا اعتاد الإنسان على ذلك، يمكن الإنسان يقول طيب وفين الصلاة وفين الصوم وفين وفين، وهل يعقل أن إنسانا يسلم المسلمون من لسانه ويده ما يكونش بخاف ربنا سبحانه وتبارك وتعالى؟ هو هيسكت ليه؟ الإنسان حين يغتاب الناس لا يستحضر في قلبه الخوف من الله، حين تقع في الغيبة، حين تقع في المعصية، الجزء من الإيمان اللي يمنعك من هذا شيء بغاية في هذا الوقت. الذي سيسلم المسلمون كل المسلمين من لسانه وديه، هذا إنسان مستحضر عظمة الله، خايف من الله، ده محتاج يقول له هتصلي ولا ما تصليش ولا صوم؟ لا، هو أدى كل هذا الشيء، بقي عليه أن يعود نفسه على إمساك اللسان، أن يمسك لسانه وأن يمسك يده، فلا يؤذي أحدا بلسانه ولا بيده. من سلم المسلمون من لسانه ويده، وفعل الخير من ورائه خير عظيم جدا، والجزاء من جنس العمل. الإنسان اللي يسلم المسلمون من لسانه ربنا يسلمه في الدنيا، يسلمه في الآخرة ونديه سبحانه وتبارك وتعالى. من سلم المسلمون من لسانه ويده يشغله الله عز وجل بما ينفعه. أنت أخلصت لله سبحانه وتركت الكلام، بتتكلم كم يوم في اليوم؟ كم ساعة في اليوم؟ ثلاث ساعات أربع ساعات في اليوم؟ أنت لا داعي للثلاث أربع، تلاقي ربنا يشغلك بما هو أفضل، يعوض لك ما هو أفضل من ذلك. طالما أنت مع الله، الله ينظم لك وقتك، ينظم لك عقلك، يصلح لك قلبك، يصلح لك جوارحك بتقواك لله سبحانه. أنت فرط لأن الإنسان يقول لك أنا مشغول، كنت مشغول في إيه؟ احسب كده مشغول في إيه؟ تلاقي مشغول في نص اليوم خدوا كلام، بيتكلم في كلام لا ينتفع به ولا شيء من ورائه. تلاقي الصنايعي يشتغل يقول لك أنا ما تعبت في الشغل وعمل ما هو يحسب كده، لا يشتغل شوية كده، وقف يرغي شوية تاني، وقف يقنع الناس باللي هو بيعمله شوية تلتين، يضيع الوقت في الكلام الكثير. ما من إنسان إلا وفيه ذلك، يقل ويزيد بحسبه. لو أن الإنسان صمت شغله الله عز وجل بما ينتفع به. لذلك في الغرب يعرفوا العمل كويس جدا، العمل ما فيش كلام، من غير العصاية ولا مطرقة ولا شكوش ولا غير، ما فيش شغل شغل. شوف الصين كده يقول لك لسافر هناك، يقوموا الفجر يتوجهوا للشغل، كله راكب العجلة بتاعته رايح الشغل، مستخدمين كده رياضة على العجلة بتاعته، يوصل للشغل عينه في الشغل وإيده فيها، ما فيش حد يبص للتاني، 8 ساعات شغل 10 ساعات شغل، خلص شغله رجع اعمل انت عايزه بعد ذلك، هيتكلم يرغي في شغله، ما فيش هذا شيء. أنتجت الصين، غزت الدنيا كلها، غزت الدنيا كلها خايفة من الصين. الصين أكبر غشاشة في الدنيا، أكبر غشاشة، كل تكنولوجيا العالم عند الصين. لما أمريكا بعتت على الصين طيارة تجسس فوق الصين من سنتين ثلاثة، فترة طيارة من غير طيارة تجسس، ضربوها بصواريخ طخ 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 لغاية ما سقطوا الطيارة اللي من غير الطيار. كان أمريكا حتبيع الطيارة دي بملايين الدولارات، الطيارة إن هي ما تسقطش أبدا. الصين سقطت الطيارة دي، بعد ما سقطتها أمريكا هاتوا الطيارة، الطيارة بتاعتنا، قالوا لا اعتذروا الأول، تعتذروا الأول، الصين تقول اعتذروا الأول. أمريكا تلكأت فترة والآخر احنا أسفين، ما كان خطأ من عندنا وما كانتش مقصودة، طب اصبروا علينا شوية. قطعوا الطيارة حتت، خدوا كل اللي فيها، سقطنا بكم صاروخ؟ بعشرين صاروخ؟ لا، عايزين صاروخ واحد بس يسقطها. بعد ما عرفوا تكنولوجيا الطيارة بعد هلا متشرحة حتت، خدوا تفضلوا الطيارة بتاعتكم، خدوا اللي موجود عندهم. زي يخافوا منهم، عندهم ايه؟ ما يعرفوش عندهم ايه. يغزو الدنيا كلها بالعمل، بالعمل. الصين بعت تاخد مصر 50,000 عامل، 50,000 عامل يشتغل. الصين اللي فيها عدد بشري كام مليار واحد صيني فيها، محتاجة 50,000 عامل مصري؟ هاتوا نستوعب هذا الشيء، تستوعب الصين بالعمل. لو أن المسلمين طبقوا ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وقف لسانك شوية وشغل إيدك، اشتغل شغل قلبك، كانوا بقوا إيه المسلمون؟ كانوا بقوا حاجة تانية غير ما هم عليه الآن. وقفوا أيديهم وشغلوا ألسنتهم، دا يغتف دا ودا ينمي دا ودا يعمل كذا، ضاعوا. وتلاقي حين يسافر الإنسان يقولك عايز تعرف أخلاق الناس، سافر معهم بالسفر. لما تسافر تلاقي الجماعة اللي من بلاد الفلانية مع بعض كتلة واحدة، اللي من بلاد العرب مع بعض مقطعين بعضهم بهدئين بعض ويرشوا بعض ويزموا بعض ويطردوا بعض. ليه هذا الشيء؟ تركوا الإسلام، تركوا الإسلام. العروبة آدي العروبة اللي أخذوا من العروبة والقومية العربية ومش عارف إيه، تركوا دين الله سبحانه فنسوا. أمسك عليك لسانك، لا أمسكش لسان، يمسك في خناء صاحبه لكن ما يمسكش لسان. هنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسان أفضل المسلمين. أفضل المسلمين إنسان موفق، يوفقه الله سبحانه، يشغله الله سبحانه تبارك وتعالى. والعمل بطاعة الله عز وجل يكون فيه فتوحات من الله عجيبة جدا جدا. كل من يعمل لله سبحانه، يعمل لله. لو إنك رايح تصلح بين اثنين ونيتك لله سبحانه، لا عايز شهرة ولا عايز شيء، ورايح تصلح تلاقي توفيق عجيب جدا ربنا جعلك إن بكلام حلو أنت ما تشعرف تقول إيه، حضرت المرة ربنا ألف بين القلوب، انتهى شيء. إنسان قاعد يفكر عايز يطيع ربنا في الحالة، ربنا يفتح له فتوحات من عنده سبحانه في هذا الشيء. إذا كان بيعمل في الدين، بيعمل في الطب، بيعمل في الهندسة، طالما أنه يريد أن يرضي الله، الله يفتح له. لو انشغل المسلمون بطاعة الله فتح الله عز وجل عليهم أبواب الخير وأبواب البركات من عندي سبحانه، فكانوا أفضل الناس. أيضا من الأحاديث ما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين اللحي، عظم الفك، عظم الفك اسمه لحي، هذا لحي وهذا لحي تاني، يبقى عظم فك الإنسان بين اللحيين، بين العظمة دي والعظمة لسان الإنسان. يعني يقول لك اضمن لي لسانك، وهنا التعبير من يضمن لي لسانه، لا، التعبير أحيانا بالشيء الغريب يشد الانتباه، يشد الانتباه. يقوم لما نزل حالتنا كده: من يضمن لي ما بين لحيي، نقوم نسأل ايه اللحي، ايه اللحي، لغاية ما حد يوضح لي المعنى فهمتها، مش هنساها، ما انساهاش. يمكن لعلي لو من يضمن لي لسانه يمكن انساها او اتغافل عنه، لكن حين يأتيني بالكلمة الغريبة اللي مش متعود عليها اقوم اجتهد ان اعرف معناها، بعد ذلك لا انساها. من يضمن لي ما بين لحيي وما بين رجلي الفرج، إنسان حفظ لسانه، حفظ فرجه، لم يقع في الزنا، لم يقع في أفات اللسان، الله سبحانه وتبارك وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم ضامنا له الجنة، يضمن له الجنة، لا تقع في الحرام. أكثر ما يقول الناس الحرام لسان الإنسان وفرج الإنسان، إذا ضمن هذا لأنه لا يقع به في الحرام، الله عز وجل يعطيه الجنة والضامن النبي صلوات الله وسلامه عليه. من الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، ما يتبين فيها، ده دي رواية البخاري، وفي رواية مسلم ما يتبين ما فيها، يمكن أوضح شوي. رواية البخاري ما يتبين فيها معناه لا يتدبرها، يعني لا يتفكر فيها، بيقول الكلمة كده اللي جاي على لسانه يقولها، زي ما كتير من الناس يقول لك معلش أنا طيب أنا قلبي طيب، اللي في قلبي على لسانه، هذا أحمق، هذا مغفل، اللي قلبه على لسانه ده إنسان أحمق. مش حاجة اسمها اللي قلبك على لسانه، لابد يكون أمام هذا اللسان حجر تحطه تمنع اللسان يقول أي حاجة. وزي كانوا يقولون إن قلب الأحمق، قلب الأحمق وراء لسانه، وراء لسانه، يبقى القلب بيولع يقوم طلع اللسان على طول يفلت، ولكن العاقل قلبه أمام لسانه، أمام حجر قدام لسانه، يبقى هنا على ما يرجع قلبه الورا يخلي لسانه ينطق بيكون قاعد فكر كثير. فهنا الأحمق دايما اللي فقلبه على لسانه زي ما يقولك، أو مجرد ما تغاز رح قايل وهجس معلش أنا آسف أنا أصلا أنا طبيعتي كده، أصلا لساني فلات، لأن الناس يكرهون هذا الإنسان، حتى لو جملوه قدامه معلش أنت طيب وأنت كذا، لكن لا لا، في القلب معروف أن هذا الإنسان إنسان صريح، إنسان مش كويس. فلذلك الإنسان المؤمن يمسك لسانه. وهنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيه يعني من غير تدبر يزل بها إلى النار. في رواية ينزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. أبعد مما بين المشرق والمغرب. فين المشرق مكان شروق الشمس وفين مكان غروب الشمس؟ والدنيا هذه لا تسوى شيئا. هذه الدنيا حين نقول الكرة الأرضية اللي احنا عليها دي قد ايه من الشمس؟ الشمس قدها ملايين ملايين المرات. الشمس عبارة عن حجر من أحجار النار يوم القيامة، حجر ثور عقير في النار. الشمس كيف تكون بحجم الدنيا؟ إذا كان هذا حجم النار، الشمس مجرد حجرة جوه هذه النار والعياذ بالله. الشمس والقمر ثوران عقيران في النار يوم القيامة. فهنا الكلمة السيئة يزل بها الإنسان، يتزحلق بها في النار كأنه هو ماشي فوق الصراط يوم القيامة عايز ينجو، عايز يعدي عايز الجنة هي هناك، عدي من فوق النار عشان تروح الجنة. مين حيعدي ومين حيقع؟ نسأل الله العفو والعافية. يمر إنسان كلمح البصر عدى دخل على الجنة، إنسان آخر أقل شوية من ذلك يمر مرور الريح، إنسان ثالث زي الحصان اللي بيجري، إنسان رابع زي الرجل اللي بيعدو زي الرجل اللي ماشي اللي يمشي مرة يقع مرة يروح نازل في النار والعياذ بالله. أهو هنا الكلمة تجيله هو فوق النار، تجيله هذه الكلمة، أنت قلتني انزل، يتزحلق بهذه الكلمة في النار والعياذ بالله. الكلمة يزل بها في النار، يزل يتزحلق بها في النار أبعد مما بين المشرق، يعني في عمق النار في دركاتها والعياذ بالله. عنه أيضا يوضح أكثر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله. يبقى الكلمة كلمتان، كلمة في رضا الله وكلمة في غضب الله. وبرضه هنا يمكن الإنسان المؤمن من كتر ما بيحب الخير بيقول الخير، ما بيقعدش بيحسب أنا النهاردة أصلحت بالاتنين أو عمل الخير ونساه، وده أفضل ما يكون إنسان يعمل الخير وما يمنش على ربنا أنا عملت كذا، لا بيعمل وبيناسى هذا الذي عمله. فإذا به يتكلم بالكلمة التي يصلح بها بين الناس، الكلمة التي ينتفع بها الناس، الكلمة التي فيها فائدة، وتبلغ هذه الكلمة عند الله منزلة عظيمة جدا، كلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا، مش على باله الكلمة اللي هتوصله لإيه، يرفعه الله بها درجات. إذا به يرتفع درجات عظيمة، أنا ما عملتش لهذه الدرجات، إيه لا أنت يوم الفلاني قلت كذا، انتفع بهذه الكلمة ناس وكنت مخلصا لله فاستحققت هذه الدرجات العالية. العكس في ذلك، إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، يغضب بها ربه سبحانه وتبارك وتعالى. الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم، يهوي بها في جهنم. كلمة يغضب بها ربه، غيبة، نميمة، شهادة زور، يتكلم الكلمة فيها الكفر، فيها الاستهانة، فيها الاستهزاء. وكم من الناس اللي لما يتكلم بالكلام يستهين بالدين، ويتكلم تسمع واحد يقول لك يا عم كلنا داخلين النار وحد يدخل الجنة، ببساطة مستهين بالأمر، مستهين بالأمر. يتكلم عن الله سبحانه وتبارك وتعالى بسوء أدب، ولا على باله أنه يتكلم، كأنه يتكلم عن إنسان. فإذا قال ذلك غضب الله عز وجل عليه بكلمة لم يلق لها بالا، ما كانش ما بيحسبهاش، أهو قالها وخلاص الكلمة. فإذا بها بهذه الكلمة يتزحلق بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب والعياذ بالله. الحديث نفسه رواه الترمذي وروى الإمام مالك في موطئه من حديث بلال بن الحارث المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. هذا حديث عظيم جدا، اتأمل معنى هذا الحديث، معنى الحديث اللي يدفع الإنسان للقول الطيب دايما، القول فيه الإصلاح بين الناس، القول المعروف دايما. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله، يعني لقيت هذه الكلمة رضا الله سبحانه، قالها في إرضاء الله سبحانه. ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، كلمة واحدة قالها الإنسان، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. سبحان الله، سبحان الله، هل تتخيل هذا الشيء؟ تخيل وانت بتقول كلمة، انت يا ترى الكلمة لو عرفناها كنا قلناها، ايه الكلمة دي اللي هتبدي ربنا سبحانه؟ اهو كلمة انت ما انتش داري، ولكن قلت كلمة في اصلاح بين الناس، في تذكرة للناس، في في في، وعلم الله عز وجل من قلبك الخير، وعلم الصلاح، وعلم التواضع. فاذا وقت ما انت قلتها، طب اعمل اللي هتعمله انت في الجنة،
وقت ما انت قلت هذه كتب له رضوانه الى يوم، يعني انا راضي عنك من دلوقتي لغايه ما تموت، لغايه ما تقابلني يوم القيامه انا راضي عنك، يكتب له رضوانه الى يوم يلقاه، يبقى مش كتب عليك حاجه، ما فيش لا ذنوب ولا شيء. سبحان الله. كان في يوم بدر، في يوم البدريون عاشوا، منهم من مات بعدها بقليل، منهم من عاش كثيرا جدا. علي بن أبي طالب ما هو بدري رضي الله عنه، مات سنة 40، سنة 40 بعد بدر 38 سنة، وغيره مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سنة 50 سنة 60 عاشوا بعدها. في يوم بدر الله عز وجل اطلع على أهل بدر قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، آدوا أهل بدر بما عملوه. 313 واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك كانوا معه صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهم بثباتهم في هذا اليوم، رضي عنهم. في بيعة رضوان الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية، كانوا 1400 أو 1500 بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن لقد رضي الله عنهم، خلاص كتب لهم الرضا، هم اغتروا بهذا الشيء أو كتب لهم الرضا، لم يغتروا وعملوا رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فالغرض أن الحديث يبشر المؤمن، عود نفسك على قول الخير، لا تدري أنت تطلع الكلمة إلا ربنا حيكتب لك بها الرضا اليوم اللي تلقاه. قال هنا صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. العكس العكس والعياذ بالله، كإنسان يقع في شيء يستهين بجناب الله سبحانه، يقع في شيء كبير من الكبائر يغضب ربه بها، إذا بالله عز وجل سقط عليك تدخل النار، تكون في النار، يكتب له ذلك فلا يوفق لتوبة، لا يوفق لتوبة، ويفضل على هذا الشيء ناسي اللي وقع فيه أو متناسي ومش همه هذا الشيء. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في قتل النفس، قال ما كان الله ليدع لقاتل المؤمن توبة، ما كان الله، وإن كان الأمر أنه كل من تاب يتوب الله عز وجل عليه، كل من تاب يتوب الله عز وجل عليه، ولكن أحيانا الواقع اللي تراه تلاقي ناس من عتاة المجرمين وتلاقي مفتخر بالإجرام اللي هو فيه، مفتخر بالإجرام اللي هو فيه، ويفضل يتكلم أنا كنت بعمل كذا وكنت بقطع طريق وكنت بعمل مش عارف إيه، ومرة قتلت واحد ضربته بإيه، ومرة عملت إيه، ومرة حضرنا فرح وقفنا نرقص رحت ضربه وقطع له رقبته. والله أنا أسمع مش لهذا الشيء في الأسئلة، توب لله عز وجل بعد إيه بقى، ما خلاص بعد ايه، ما خلاص عليك، عليك الكفاره، انت كنت يقول لك مش عايز اقتله بس انا عملت كده او اتقتل وراح فيه، صوم شهرين متتابعين ويعدي ايام ويموت، ويموت لا صام شهرين متتابعين ولا عمل، كانه الذنب بيستقل به الانسان احيانا يستهين بالذنب، عدم التوفيق، عدم التوفيق. أهنا يصدق على من لا يتوب إلى الله قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، الإنسان إذا تاب تاب الله عز وجل عليه، الله يتوب على من يشاء، ولكن في إنسان لا يوفق للتوبة، لا يوفق، الله يغضب عليه، يقوم يحرمه ويمنعه من أنه يرجع الله، فإذا تلاقيه مفتخر بالذنوب، أنا كنت بعمل ويتكلم، كان بيذهب ويزني وكان بيعمل كذا وكان، ولولا اللي هو فيه الآن كان عمل أكتر، ما بتقعدش مع إنسان يلاقي فرح في الشارع في رقصات ولا يا لا ده أنا لو معايا فلوس كنت عملت وعملت، أعوذ بالله أعوذ بالله. تسمع هذا الشيء؟ نسمع كثيرا هذا الشيء، بيتمنى الشر والله عز وجل قد حجب عنه الشر، منعه بفقره أن يقع في ذلك، ومع ذلك يتمنى هذا الشيء، ويقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فهما في الوزر سواء، هو في الوزر زيه زي العين، زيه ده ما عملش اللي منعه فقره، لكن هو متمني أن هو يعمل هذا الشيء، فيقول لنا هما في الوزر سواء والعياذ بالله. يقول لنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه الترمذي من حديث سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، حدثني بأمر أعتصم به، قال قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف عليه، فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. لكن تقدم الكلام عن أبواب الاستقامة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نستقيم على دين الله، وقد أمرنا الله في كتابه بذلك، لأن ربنا أمر بالاستقامة فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قل ربي الله أو قل آمنت بالله ثم استقم. لكن الشاهد من هذا الحديث قوله ما أخوف ما تخاف عليه، الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إيه أكثر حاجة تخاف علي منها؟ هو اللسان، لسانك هذا أكثر ما أخاف عليك منه، لأن اللسان دبات اللسان وقعات اللسان لا ينتبه إليها الإنسان، ما يخدش باله عمال يقول هو بيعد على نفسه اللي بيقوله. لو أن الإنسان علم أن كلامه من عمله لأحصى على نفسه كلامه، ولكن الإنسان مش على باله أن الكلام من العمل، فلذلك خاف النبي صلى الله عليه وسلم على الإنسان من لسانه. قال هذا من الأحاديث ما رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. هذا الحديث رواه الترمذي بإسناد رجال ثقات، ولكن فيه واحد من رجال إبراهيم بن عبد الله بن حاطب لم يوثقه سوى ابن حبان، ولذلك ضعفه البعض من العلماء، ضعفوا الحديث لضعف الإسناد، وكان المعنى صحيح. المعنى أن الإنسان إذا أكثر الكلام بغير ذكر الله قسى قلبه. ربنا يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، اعكس إذا كان لسان ما فيش على ذكر يطمئن القلب بإيه؟ مش هيطمئن بشيء. الطمأنينة معناها تقول هذه أرض مطمئنة، يعني أرض ثابتة، أرض راسخة، يطمئن القلب يثبت ما يتقلبش القلب. فإذا كان القلب ليس فيه ذكر الله إذا القلب متقلب يتقلب على صاحبه، يقسو القلب، ينبو من القسوة النبوة العلو التعالي، أبعد الناس من الله سبحانه القلب القاسي. وقد جاء في الحديث يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كيف رققون قلوبهم. الرجل بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا أحب أن يلين قلبي، إزاي يلين قلبي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أنه يعطف على المسكين، يقرب المسكين، ويربط على رأس اليتيم. إذا كنت عايز ربنا سبحانه وتعالى يرقق قلبا طيبا رقيقا، أربط على رأس اليتيم، يبقى ما تكونش قاسيا على اليتيم، وكذلك أعطي وأعطف على المسكين. من الأحاديث حديث العقبة بن عامر رضي الله عنه، هذا عند الترمذي، والترمذي يقول حديث حسن، ويمكن قبله حديث لأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. لو إن الإنسان استقام على طريقة الله سبحانه حتى يلقى الله من غير آفات في اللسان، من غير وقوع في زنا وآفات الفرج، الله عز وجل يدخل هذا العبد الجنة. يقول عقبة بن عامر رضي الله عنه أيضا، هذا عند الترمذي وقال حديث حسن، قلت يا رسول الله من نجا؟ من نجا؟ كيف أنجو يعني؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك النجا. هذا حديث رواه الإمام أحمد، حديث طويل. وفي الحديث أن عقبة بن عامر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، أثناء الطريق وجد نفسه قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه صلوات الله وسلامه عليه، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم من نجا؟ من نجا؟ فقال أمسك عليك لسانك وليسعك غيتك وابكي على خطيئتك النجاة. عايز تنجو يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على النجاة كيف تنجو. قال أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، يعني لا تقع في آفات اللسان، في الحرام، آفات اللسان، الكذب، الزور، الغيبة، النميمة، الاستهزاء والسخرية، آفات اللسان، يقع اللسان فيما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى. أمسك عليك لسانك، يبقى احسب كلامك من عملك، وليسعك بيتك، وليسعك بيتك، كأنه يقول إذا احتاج تخرج الناس أخرج، احتاج للعمل أخرج، مش محتاج الآن أقعد في بيتك. فليسعك بيتك، ليسعك بيتك. كم من الناس يسعهم بيوتهم، تسعهم بيوتهم، كإنسان يقعد في بيته لكن قاعد في سجن، عايز أطلع تهوى شوية، مش تفرج على الناس، تفرج على روح، مشي على البحر شوية، أعمل كذا هنا، فليسعك بيتك. وليس معنى أنه يحرم عليك أنك تمشي، لا أبدا، كان يمشي النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن إذا اشتد به الجوع كان يقوم يمشي بالليل صلى الله عليه وسلم، ولكن مشي عن مشي يفرق. إنسان يمشي تعرف نتمشى شوية، يتمشى مع صاحبه ويغتاب الناس ويتكلم في أعراض الناس وينظر إلى المحرمات، وإنسان يمشي في سكون ووقار، يأمر معروف وينهى عن المنكر. ولكن لما كان الإنسان لا يقدر على كل شر أنه يلغيه وعلى كل خير أنه يأتيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخليك في بيتك أحسن، أقعد في بيتك. إذا كان لك الخيار أطلع ولا أعلي، ولك لا أقعد في بيتك. وليسعك بيتك، ما قالش للنساء فقط، لا لا للرجال أيضا، قال وليسعك بيتك. طالما مش محتاج للشارع، مش محتاج للقوت، تخرج ليه؟ خليك في بيتك. لكن خليك في بيتك وسيب الصلاة، لم يقل ذلك صلى الله عليه وسلم. المؤمن يكون في بيته مشتاقا متى يأتي وقت الصلاة، يزأ حتى يكون أحد السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. منهم رجل لقلبه معلق بالمسجد، إذا ذهب أو إذا رجع منه حتى يعود إليه. لكن الغرض هنا إنه ما تكسرش من الخروج بين الناس، لعلك تجد من الأخطاء ما لا تقدر على المنع منه، لكن تقدر للخروج وتأمر معروف وتنهى عن المنكر، افعل هذا الشيء. كان عمر بن الخطاب يخرج ويمشي بين الناس ويأمر بالمعروف ومعه الدرة، يأمر معروف وينهى عن المنكر رضي الله تعالى عنه. كان عبد الله بن عمر يخرج ويذهب إلى السوق، يقول تعالى نخرج إلى السوق، يروح السوق ويمر بالناس ويرجع، أنا خرجت ثم اشتريت حاجة رايح تعمليها، فيقول أما رأيتني سلمت على فلان وفلان، شفتني بسلم على الناس سوقا، هذا خرجنا عشان نسلم على الناس. يبقى هو له نية في الخروج إليه، خرج للسوق عشان يذكر الله سبحانه، وعرفنا ذكر السوق اللي يخرج السوق يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، يكتب له مليون حسنة، مليون حسنة بهذا الذكر الجميل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، يكتب ألف ألف حسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الخروج له فضيلة إذا كنت تنشغل فيه بطاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى. لكن إذا كان الإنسان حيخرج يعصي ويرجع له خليك قاعد في بيتك أحسن، قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك، وابكي على خطيئتك، خليك دائما تذكر الذنب. وقد فرق لنا النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمن والفاجر في تذكر الذنب. المؤمن حين يتذكر ذنبه، ما كل إنسان بيخطئ، كل بني آدم خطأ، يقول لنا المؤمن ذنبه فوق رأسه كالجبل، كالجبل حاسس الله أنا غلطت، أنا أستغفر الله وأتوب، أستغفر الله وأتوب، يا ربنا هيغفر لي ولا أستغفر، عمال يستغفر وأتوب خايف من الذنب، كأن جبل فوق دماغه هيسقط عليه. هذا المؤمن. الفاجر ذنبه كذبابة على أنفه، كذبابة، فقال بيدي هكذا، قال بيه دبانة وقفت على أنف إنسان وبعدين هشها، يا ترى ما يرجع بالليل حيقول لزوجته دبانة وقفت على مناخيري النهاردة كرشت، ولا يفتكر، ما يفتكر هذا شيء، ما يفتكر على بيه. فهنا المؤمن يتذكر ذنبه دائما ويتوب إلى الله سبحانه ويبكي على خطيئته. البكاء والخوف من الله يجعل الله عز وجل له فرجا من وراء ذلك بمحو ذنوبه وبإبداله إيمانا في قلبه ويستر على ذنوبه. أيضا جاء في حديث عند الترمذي وهو حديث حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوددت اعوددنا. إذا أصبح ابن آدم كل يوم في وقت الصباح أشياء بداخل الإنسان والإنسان لا يدري بها، أنت مش حاسس بحاجة، مش حاسس، أعضائك إيديك ورجليك وراسك بيقولوا لسانك إيه، أنت لا تدري، هو أمتم النوم وخلاص. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عما لا نراه، الأعضاء بتستدير بتقول اللسان ارحم، تكفر اللسان. التكفير مأخوذ من كفر اليهودي، كان التكفير عندهم بالسكوت، يسكت، كانوا يكفرون بين أيدي ملوكهم، بين الملوك يسجدون لهم، هذا معنى الذل، يعني كأن الأعضاء تتواضع وتخشع قدام اللسان وتقول له في عرضك ما توديناش في داهية، ما توقعناش، الأعضاء تتذلل، اللسان أعضاء الإنسان كل يوم تتذلل اللسان اوعى تودينا في دهية، اوعى تودينا النار. تقول كلها اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوددت اعوددنا. اللسان، وفكر كده حتلاقي كلام، كانوا هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بكلام الصدق. الأعضاء تكفر اللسان وتقول له خد بالك اوعى تضيعنا. اللسان، إنسان يبقى ماشي في الطريق ويكلم واحد، اللسان أنت تكلمته هو تكلم، وبعدين قلت حاجة ضايقتك وضايقته قلبك شال منه بسبب اللسان، لسانك. وإنسان يمشي في الطريق يكلم واحد وسع، اعمل مسكوا في بعض ضربوا بعض الاثنين، اللسان، لسان الإنسان اللي يخلي سايق العربية وماشي بها أحمر وسع، وإلزمها يا حمار اللي بتقولها، ليه بتقول هذا؟ شيء عجيب جدا، يمسك الناس في بعض يشتموا بعض، تحياتهم بينهم هذا الشيء، تحياتهم يا حمار يا كذا يا كذا، وهم مش أهو الأعضاء واللسان ما توديناش في دهية أنت. ومع ذلك لسان يقع، لسان الإنسان العاقل من يمسك لسانه ويعلم كل اللي طالع من لسان هيتحاسب عليه الإنسان، واللي طالع من لسان ده هترده، هترده زي هذا اللي في اللسان، خلاص طلعت الكلمة مهما تقول أنا آسف أنا كذا ما هيتقالت وخلاص، وأغرت النفوس بينك وبين غيرك. من الأحاديث ما جاء عند الترمذي أيضا وقال حسن صحيح، ومن حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم وإنه لا يسير على من يسره الله تعالى عليه. معاذ بن جبل سؤال يليق به، مقام معاذ بن جبل سلطان العلماء إمام العلماء يوم القيامة، يليق به سؤال يسأل هذا السؤال الجميل، اللي دخلني الجنة واللي جنبني النار، عايز مختصر هذا الشيء المختصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد سألت عن عظيم، سؤالك جميل وسؤال عظيم، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه. قال صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا، التوحيد، التوحيد أصل الأصول، التوحيد لا إله إلا الله، عدم الشرك بالله سبحانه. إن الذي يشرك بالله لا مغفرة له إلا أن يتوب من هذا الشرك، لو مات على هذا الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأصل الأصول توحيد الله سبحانه، تقول لا إله إلا الله وتحافظ على هذه الكلمة، لا تدعو غير الله سبحانه، لا تستعن إلا بالله سبحانه تبارك وتعالى، لا تتقرب إلا إلى الله سبحانه تبارك وتعالى، لا تنسب الفضل إلا لصاحبه الله سبحانه تبارك وتعالى. قال أول الأشياء قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، تقيم الصلاة هذه أركان الدين، التوحيد، إقام الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، خمس أركان، أركان الإسلام الخمسة، التوحيد، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير، يعني هذه الأشياء مفروغ منها لابد أن هو يفعلها. طيب أبواب الخير يدل، كل باب حيفتح له خير عظيم جدا، أبواب، جوامع هذه الأبواب. قال الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ما هو نفسه اللي في الأول ولا إيه اللي بيقوله هنا؟ في الأول كانت الفرائض الأركان، في الثانية كانت النوافل. يقول الصوم جنة، بيقولك بقى نافلة، مش رمضان بس، لا زود شوية على رمضان، صوم ستة من شوال، صوم يوم عرفة يوم عاشوراء، زيد صوم من أيام العشر من ذي الحجة، صوم الاثنين، صوم الخميس، صوم، زود شوية من الصيام، الصوم جنة، الصوم جنة. والصدقة، الصدقة، وكلمنا عن الزكاة، الصدقة التطوع، يعني تطفئ الخطيئة، كأنك إذا وقعت في ذنب وفي خطيئة فتصدق، تصدق وتب إلى الله، فالله عز وجل يغفر لك بذلك. فالصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل من جوف الليل، وصلاة الرجل هنا أيضا يدل، دلك على صلاة الفريضة، يدلك أيضا على صلاة النافلة، وأعظمها قيام الليل. صلاة الرجل من جوف الليل. ثم قرأ قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، المؤمنون الأتقياء كانوا تتجافى جنوبهم، ما بينمشي الليل كله، لا ينام سويعات من الليل ويقوم لله سبحانه وتبارك وتعالى. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، أدلك على رأس الأمر، عمود الأمر، ذروة وذروة راسه، وهي التأكيد، تأكيد بكلمات يؤكد بها أهمية هذا الشيء. رأس الأمر، عمود الأمر، أعلى ما في الأمر، هو كل شيء واحد. ما هو هذا الشيء اللي يدل عليه؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. كأنه بيقول اتمسك بهذه الأشياء، هي اللي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في أركان الإسلام الصلاة، في النافلة الصلاة، والآن يقول عمود الإسلام الصلاة، ركن من أركان الإسلام، فيؤكد الذي سبق. خد بالك ان اهتم بهذه الأشياء. يمكن الحج ما تقدرش عليه، معكش فلوس تحج، ما عندكش راحلة، يمكن العمرة ما تقدرش عليها كذا، يمكن، لكن الصلاة لا تضيع الصلاة، هذه عمود الأمر. رأس الأمر الإسلام التوحيد، توحيد الله سبحانه. ذروة وذروة سنامه أعلى ما في الإسلام، يعني أعلى أعمال الخير الجهاد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ هنا يعني اللي حيحط بقى بكل اللي أنا قلته لك ده يحط بإيه؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه، قال: هو ده اللسان ده اللي بتعمل كل ده عشان إيه؟ عشان تدخل جنة، عشان ما تروحش النار. اللي حيدبك في النار بسرعة هو هذا اللسان، اللي حينجيك متقعش في النار هو هذا اللسان، كأنه ملاك هذا كل هذا اللسان. قال: كف عليك هذا، كف عليك هذا، يعني هنا كأنه يقول له يعني هو كل الأمور هذه ملخصها، امسك لسانك، امسك، يعني لو أنا مسكت لساني أبقى صليت، أبقى صمت، أبقى جهدت، أبقى كذا، ملاك هذا كله هنا. لا لا، مش المعنى أن أنت مسكت قعدت ساكت وأنت جهدت، لا لا، ده هنا التوفيق من الله عز وجل لأعمال الخير. أمسك لسانك عن الشر توفق لأعمال الخير. ما أنت ما شغلتش نفسك باللسان بقيت فاضي أهو، اعمل بقى الخير توفق لأعمال الخير، فملكت هذا كله بقى في إيدك، بدل ما أنت مشغول بلسانك مش فاضي تفكر في الصلاة في الصوم في الجهاد في مش فاضي لهذه الأشياء. فلما أمسكت لسانك فرغك الله عز وجل لهذا كله، فكان اللسان ملاك هذا كله. يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم: كف عليك هذا. قال معاذ رضي الله عنه: وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. وإن كأن معاذ ما كانش يعرف هذا الشيء، لا مش حلوة في حقك يا معاذ هذا الشيء، ما تعرفهاش ازاي، ما تعرف، لذلك استحق اللوم من النبي صلى الله عليه وسلم. سكلتك أمك، سكلتك الأم الثكلة اللي فقدت ابنها، يعني كأنه بيقول كلمة غير مقصود معناها. العرب لهم كلمات أحيانا لا يقصد ما وراء ذلك من كلام، فلما تقول الإنسان سكلتك أمك يعني روح في داهية، روح موت، فالأمك تصوت عليك، لكن لا يقصد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كلمة معناها زي ما قلت ويل أمه، ويل أمه، كلمة للترحم على الإنسان والعتب، المعاتبة للإنسان، ويحكى، كلمة للترحم على الإنسان. يبقى هنا اللي تحتها ما قل للمرأة عقرة حلقة، المرأة العقراء اللي جرحت نفسها، اللي ماتت، الحلقة اللي حلقت شعرها في المصيبة، كل هذه كلمات تقولها العرب لا تقصد حقيقة ما وراءها، زي ما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق. أفلح هي كلمة تجعل لا يقصد بها حلفان صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك هنا من هذا الباب لما يقول ثكلتك أمك، كلمة معاتبة عشان يفوق، فوق أنت رحت فين؟ قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائل ألسنتهم. هل يكب الناس في النار على مناخرهم، على ولوهم، اللي يقع يكفي الإنسان على وشه، اللي يقع يمكن يقع على رجليه يعرف يقوم، اللي وقع على وشه يقوم ازاي، وقع في النار ما فيش قوم بعدها. هل يكب الناس في النار على ولوهم إلا حصائد ألسنتهم. اللسان يحصد كأنه بيحصد الشرور، لسان بيتكلم وكأنه منجل عمال يحصد الزرع، بيحصد الشرور. قال: هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. يبقى بسبب ما اكتسب الإنسان من الشرور وقع في النار يوم القيامة والعياذ بالله. من الأحاديث ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف لنا الغيبة. ما هي الغيبة؟ حتى نجتنبها. فيقول: أتدرون ما الغيبة؟ اسمها الغيبة بكسر الغين. ما هيش الغيبة؟ الغيبة معنى الغياب، والغيبة مأخوذة منها، فهنا أن تذكر الإنسان في غيابه، فاسمها الغيبة فعلة، اسم هيئة، يعني اسم هيئة فعلة. أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. ذكرك أخاك بهذه الغيبة، أن تتكلم على فلان من ورائه فتقول فلان فيه كذا وفيه كذا بشيء اللي هو يكره، تتكلم من ورائه بذلك. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ لسه بعض الناس يقول لك كذا، يقول لك أنا ما بكتبوش، دي حاجة موجودة فيه، أنا بقول اللي هو ما هي دي الغيبة، هي دي الغيبة، نتكلم بما هو موجود فيه وهو يكره أن يسمع هذا الشيء، لا تتكلم بهذا الشيء. فيقول إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، فقد اغتبته يبقى أخذت الذنب في ذلك، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته يبقى شران، شران كلاهما شر، الغيبة والبهتان. البهتان يفتري على الإنسان، فلان دعا نفسه حافظ القرآن ولا هو حافظ حاجة، يكون فلان هذا حافظ، هذا يفتري عليه ويبهته بهذا الذي يقول. الغيبة يتكلم عن فلان، فلان فيه كذا، فلان فيه كذا، بيعمل كذا، هذا لا يحل مسلم أن يغتاب أخاه. وإن كان العلماء يعني قالوا في بعض المواطن يجوز فيها الغيبة، بل قد يجب فيها الغيبة، في بعض المواطن قد يجب ويجوز ذلك. ولذلك يقول لك التحذير، يعني إذا كان إنسان بيقع في أشياء ويريد أن يحذرك منه، فلان داخل الجامع وعمال يا فلان شوف لي 5 جنيه معاك أنا محتاج، زي ما كان في خلال الفترة اللي فاتت بعض الشباب الصغير شوف لي 5 جنيه شوف، بس ما تقولش لحد ياخد 5 جنيه وما يشوفوش بعد كده، يروح يشتري بها حشيش ومخدرات وفي المسجد ويربي دقن ويعمل هذا الشيء ومثل هذا يحذر. خدوا بالكم يا جماعة، فلان ده هياخد فلوس مش هيردها لكم، يبقى هذا يؤذي الناس ويؤذي نفسه، يأخذ الشيء ليهلك نفسه، يبقى التحذير في مثل ذلك جائز، بل واجب، بل واجب أن يحذر الإنسان هذا الشيء. إنسان غشاش تاجر يبيع الزيت ويخلطه بحداد، يبيع السمن ويخلطه بحداد، غشاش يقوم نحذر الناس خد بالك يعني تجر فلان غشاش حد يشتري منه الحاجة، تشتري منه عارف ما هو بيغش في هذا الشيء، فلان بيطفف في الكيل والميزان خد بالك الميزان بتاعه مش مظبوط، يبقى هنا تحذر المسلمين لنصيحة المسلمين. يبقى هنا يقولوا لنا الغيبة يجوز أحيانا في مثل هذا الشيء، إنه تحذير الاستفتاء، الإنسان مجاهر بالمعاصي يقف يعصي ربنا في الشارع فيقوم الإنسان يقول لا خد بالك من فلان هذا ما تقفش معه، يقف في الشارع يعاكس بنات ويعمل كذا ولا يستحي من الله، يبقى هنا هذه غيبة، ولكن يجوز لك أن تقولها تحذيرا من هذا الإنسان إذا كان ما يجيش مع هذا الإنسان النصح ونحو ذلك. لكن الأصل في الغيبة أنها حرام، الأصل في الغيبة حرام إلا إذا كان لسبب الأسباب اللي ذكرها العلماء. يقول أبو بكر رضي الله عنه هذا في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع، يوم النحر بمنى خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبا في حجة الوداع، فهذه خطبة، يبقى في يوم التروية كان يعلم الناس، في يوم عرفة خطب الناس خطبة عرفة، في يوم النحر في أوسط أيام التشريق كلها 4 خطب صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فهذه خطبة صلى الله عليه وسلم في يوم النحر، قال للناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ فهنا يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام. فلما يعطيك زي إيه حرام، زي يمكن كلمة حرام عند الناس أبقى سهلة، لما إنسان يمكن بيعمل حاجة صح يقول له حرام عليك يا أخي ما تعمل شيء كده، وتكون الحاجة اللي بيعملها حاجة صح ما يجي حرام عليك يا أخي تموت نفسك كل يوم صايم كل يوم صايم، ولا حرام ولا غيره، حرام عليك روح نام بدري ما تعملش، ومش حرام عليه هذا الشيء، فيمكن حرام عليك حرام عليك ناس ما تأخذ، ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم هذا حرام بضرر عظيمة جدا، شوفوا هذا البلد اللي إحنا فيه، هذا البلد الحرام في هذا اليوم الذي نحن فيه، في هذا الشهر الذي نحن فيه حرمة فوق حرمة فوق حرمة، يبقى بلد حرام في شهر حرام في يوم الحج الأكبر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، يبقى هنا دماء الناس نعرف دماء حرام، أن أنا أسفك الدم حرام، لكن ما يستحضرش الإنسان الغيبة باللسان زيها زي هذا سفك الدماء، فيقول لك كلها زي بعضها تسفك دم الإنسان زي ما تقع في غيبة الإنسان زي ما تقع في ما حرم الله عز وجل، إن دماءكم وأموالكم أخذ مال الناس. أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا، الغيرة بين النساء تغار السيدة عائشة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، هي السيدة عائشة أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، والقلب لا يملكه الإنسان، ولا النبي صلى الله عليه وسلم يملكش قلبه صلى الله عليه وسلم أنه يحب عائشة أكثر من غيرها، ولكن المرتبة بتاعتها كانت خايفة لتضيع منها هذه المرتبة، ألا واحدة ثانية تكون تقرب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منها، فكان إذا تزوج بامرأة وجد فيها جمالا تقوم تغار منها، فوجدت صفية جميلة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فإذا بها حيزت تقول حاجة بحيث النبي صلى الله عليه وسلم ما يحبهاش إلا بعدين تروح منزلتها، فقالت النبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية، لأصير هذه الكلمة. أي جواب النبي صلى الله عليه وسلم عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزدت بماء البحر لما زادته. لقد قلت، يعني هذه كلمة ممتنة، كلمة وحشة جدا جدا اللي انت قلتيه، لاحظ ما قلتش حاجة، هي بس شمر قصيرة، هم لو قالت بقى ولقد قلت كلمة يبقى الإشارة تساوي الكلام الذي قال. فقال لو مزجت بماء البحر، ماء البحر إلا أهل النبي صلى الله عليه وسلم فيه هو الطهور ماءه الحل ميتته، ماء البحر الطهور ماءه الحل ميتته. تخيل هذه الكلمة لو ربنا ورانا كده، هذه الكلمة نتنتها قد إيه، وخلطها لنا بماء البحر وشممنا حنلاقي ريحة الكلمة وفي عفونتها في ماء البحر، تظهر في ماء البحر، يعني مية البحر ما طهرش هذه الكلمة. قالت وحكيت له إنسان، سيدة عائشة تقول تعلم الناس، وهو كان ممكن تصر على نفسها وما تقولش هذا الذي قالت، ولكن تريد أن تعلم الناس تبليغ الأحكام الشرعية. قالت حكيت له إنسان، حكيت يعني قلت كثير من الناس يقول لك فلان بيمشي كده، فلان بيأكل كده، فلان يقلده في الحركات اللي بيعملها. السيدة عائشة عملت مرة هذا الشيء، فحكت للنبي صلى الله عليه وسلم فلان بيعمل كذا، فلما قال ما أحب أني حكيت إنسان، ما يعني هذا شيء أبغضه، أكره هذا الشيء، أنت بتتوددي لي بأنك تقولي هذا الشيء، أنك بتقول هذا الشيء بتضحك، ولا قال هذا لا أحب هذا الشيء صلوات الله وسلامه عليه. فما أبغضه النبي صلى الله عليه وسلم كان منكر من المنكرات، لا يحبه منكر من المنكرات. قال في رواية ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا، والمعنى إن لو دون الدنيا كلها وصاد ان انا قلت انسان بياكل ازاي بيشرب ازاي بيتكلم ازاي لا افعل هذا الشيء، الدنيا لا تسوى، والذنب اعظم من ان اخذ قصاده هذه الدنيا جميعها. حديث اخر رواه ابو داود من حديث انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ لما عرض به ليلة المعراج ليلة عجيبة جدا، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فيها آيات من آيات الله سبحانه وتبارك وتعالى، من ضمن هذا مر النبي صلى الله عليه وسلم على أقوام ضوافرهم اتقلبت بقت نحاس، الضوافر نحاس، تخيل لو ضفرك ده وصل فيه القوة بتاعته زي النحاس وعايز تهرش كده هيعمل يقطع وجهك، هؤلاء كل أظفارهم تحولت إلى نحاس. قال يخمشون بها وجوههم وصدورهم، عذابهم بأيديهم، هم بيعذبوا أنفسهم، كان في الدنيا يعذب نفسهم من حيث لا يدري، بيقع في أعراض الناس، طيب أنت مش داري لعذابك عذب نفسك الآن. فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم هم في البرزخ، المرحلة اللي بين الدنيا والآخرة، بعد ما ماتوا هذا حالهم، يخمشون وجوههم وصدورهم بأظفارهم التي من نحاس والعياذ بالله. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، الذين المغتابون الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، ويقعون في أعراضهم، يقعون في أعراضهم، يمكن مفهوم عند كثير من الكلام في الأعراض بمعنى إن فلان بيزني وفلان كذا له القذف، يعني هنا هذا أعم من القذف، يقع في عرض، العرض يقولون محل المدح والذم من الإنسان، عرض الإنسان محل الذم أو محل المدح والذم من الإنسان، فلما إنسان يقول لك فلان ده بارد، فلان ده غلس كده وما استظرفوش، أهو ده الوقوع في أعراض الناس، أهو الوقوع في أعراض الناس، الكلام عليه بما يضره ما يسيئه من هذا الكلام، الوقوع في أعراض الناس. فقال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. حديث أخير في هذا الباب رواه مسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. يبقى الأصل دماء الناس محرمة، ويدوس الواحد يسفك دم إنسان، يجرح إنسان، يقتل إنسان، عرض الإنسان لا يجوز أن تتكلم عن إنسان من ورائه بشر عنه، هذا حرام لا يجوز. مال الإنسان ما تمدش إيدك على أموال الناس، لا يحل ذلك، الأصل التحريم حتى يبيح لك ما يجوز شرعا، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.